السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا الرحمن الرحيم أن يرحمني وحضراتكم برحمته التي وسعت كل شيء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مرحبا مرحبا بكم في لقائنا الرابع مع برنامجكم تناقضا، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجري على لساني ما تسبب في نفعي ونفعكم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. هذه حلقتنا الرابعة في برنامجكم تناقضات، فأبدأ مستعينا بربي عز وجل بالتناقض الأول، حيث إن هناك من المسلمين من إذا أراد أن يبني فيلا، أن يبني بيتا، ما الذي يحدث أيها الحبيب؟ يأتي بمهندس حاذق ويسأل المتخصصين، فهو يسأل أهل الكهرباء في الأدوات الكهربائية، يسأل أهل السباكة في أدوات السباكة، يسأل أهل السيراميك في البلاط، يسأل أهل الديكور فيما يتعلق بديكورهم، وما كان على شاكلة ذلك. ونسأل أهل النزارة في نزارة ما يسمى بالفيلا، وكذلك يسأل الحداد في البوابات، وهذه الأمور جائزة ولا بأس في ذلك البتة، بل هذا يعد يعني رجاحة في العقل وحسن في التدبير بفضل من الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الرجل على سبيل المثال أو تلك المرأة على سبيل المثال، إذا أراد أحدهما أن يحج بيت الله الحرام، فأنت تسأله أيها الحبيب المحب، هل أنت متمتع أم قارن أم مفرد؟ وإذا به يفتح فاه ويحدق إليك ببصره ويقول لك ماذا قلت، وكأنك تكلمه لغة غير لغته، كأنك تكلمه الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو العبرانية أو ما كان على شاكلة ذلك من اللغات التي قد لا يجيدها. أسألك يا أخي، أنت متمتع أم قارن أم مفرد؟ فهو لا يعلم شيئا عن أنواع النسك من تمتع وقران وإفراد. فيا أيها المسلم الحبيب، وأنت أيتها المسلمة الكريمة، يا من تريدين الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، أنت مكلفة أن تتعلمي نسك التمتع. ما معنى التمتع وما هي صفته؟ إذا كنت ستتمتعين وإذا كنت أنت ستحج قارنا، فأنت مكلف أيها الرجل الموحد أن تتعلم صفة القران. أنت إن كنت ستحج مفردا فأنت مكلف أن تتعلم صفة الإفراد يا عبد الله. ثم ماذا؟ ثم لو أنك سألت هذا الذي يريد أن يحج إلا من رحم ربي وعاصم، فتقول له أيها الحاج، هل شروط الحج متوفرة فيك؟ يقول لك ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. تدري لما؟ لأنه لا يعرف شروط الحج. فتقول له ما هي أركان الحج؟ ما هي أركان الحج؟ يا من أنت متوجه إلى أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، قال لك أنا سأعمل مثل ما يعمل الناس. وإن سألته عن عن واجبات الحج، قال لك اللي مثل الناس ما يغلبش. ما هي واجبات الحج؟ قال اللي مثل الناس ما يغلبش. ما هي سنن الحج أيها الحبيب؟ قال إن هناك من الناس في مكة من سيرشدنا ويوجهنا وينصحنا ويأخذ بأيدينا. يا أيها الحبيب، إن من الفرض عليك قبل أن تغادر ديارك أن تتعلم شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج والفرق بين التمتع والقران والإفراد، وما هي الصفة التي ستحج عليها رجلا كنت أو امرأة يا عبد الله. ثم ما هي محظورات الإحرام؟ وماذا عليك لو تلبست بمحظور من محظورات الإحرام؟ الله، هو الواحد لو تلبس بمحظور من محظورات الإحرام يكون عليه شيء؟ نعم، إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، وذلك لقول ربنا الكريم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وذلك لقول ربنا الكريم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أنا أناشدك أيها الحاج في مشارق الأرض ومغاربها، نعم على مختلف الألسنة والألوان، أنت يا من قال الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج، أمر الله خليله إبراهيم فقال جل وعلا لخليله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أنت أيها المسلم ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أنت أيتها المؤمنة القانتة التائبة ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم وأتموا الحج والعمرة لله فإن تلبست. أنت أيها الحاج بمحظور من محظورات الإحرام، أنت أيتها الحاجة إذا تلبست بمحظور من محظورات الإحرام ناسية أو جاهلة أو مكرهة فلا شيء عليك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان ذلك في الكفر كما أكره عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيكون فيما دونه على سبيل المثال وليس الحصر كالتلبس بمحظور من محظورات الإحرام. أنا لا أشرح فقه الحج الآن وإنما أنا في برنامجكم تناقضا، فأقول إن من التناقض أن تجد مسلما يبني بيتا يبني منزلا يبني ما يسمى بالفيلا يبني قصرا فيذهب إلى السباك فيسأله عن أدوات السباكة، يذهب إلى الكهربائي فيسأله عن أدوات الكهربائية، يذهب إلى صاحب السيراميك فيسأله عن البلاط والرخام، يذهب إلى الحداد فيسأله عن البوابات الحديدية، يذهب إلى النجار فيسأله عن الأبواب الخشبية والنوافذ التي يسمونها بالشبابيك، يذهب إلى مهندس الديكور فيسأله. نعم كما قلت آنفا إن هذا جائز، نعم إن هذا مباح، نعم يا عباد الله، ولكن إذا أراد أن يذهب إلى الحج فسألناه عن شروط الحج عن أركان الحج عن واجبات الحج عن سنن الحج عن صفة الحج التي سيحج بها إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا فتجده لا يعرف شيئا، فإن سألته عن شيء قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا عبد الله لقد ذكرت حديثا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وهو من أعلى درجات الصحة، ولكن ليس هذا مناطه يا عبد الله. أيها الحبيب إذا سألته عن شيء مثل هذا قال لك الكلمة العامية التي تردد على ألسنة كثير من الناس اللي مثل الناس ما يغلبش. يا عبد الله إن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليك أن تتعلم مثل ذلك. هل علمت أن المرأة إذا جامع زوجته وهو يحج قبل التحلل الأول أولا بطل حجه؟ بالله لا تسمع. إذا جامع الزوج زوجته في الحج قبل التحلل الأول بطل حجه. واحد. اثنين عليه الاستغفار والتوبة. ثلاثة عليه ذبح بدنة ناقة أو بعير. نعم يا عبد الله. ثم ماذا؟ ثم يتم الحج وعليه قضاؤه فيما بعد. نعم يا عبد الله. فربما تعمل ذلك وأنت جاهل لأنك دفعت آلاف الجنيهات أو آلاف الدولارات أو اليورات أو الروبيات أو الفرنكات أو ما كان على شاكلة ذلك من العمولات، وأنت يا من دفعت الآلاف وتركت الزوجة والأولاد والشغل من مصنع وشركة ومزرعة، وتركت راحتك وهجرت ديارك وما كلفت نفسك أن تتشرف بالجلوس تحت أقدام أهل العلم الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه، لتكون على بصيرة من أمرك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان أبدا. فإذا أعيد فأكرر، إن من التناقض إذا أردت على سبيل المثال أن تبني فيلا، أن تبني بيتا، منزلا، قصرا، فتسأل كل صاحب تخصص عن تخصصه، قلت ذلك جائز ومباح، بل رجاحة في العقل وحسن في التدبير لا ننكره عليه. إذا ما وجه التناقض؟ وجه التناقض أن تكون حاذقا في مثل هذه الأمور، وإذا ما أردت أن تذهب إلى حج بيت الحرام ما تعرف شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا سننه ولا صفة النسك الذي ستتلبس به إن كنت متمتعة أو قارنة أو مفردة، أو تعرف ما هي محظورات الإحرام، أو تعرف ما هي الدماء التي يذبحها من تلبس بكذا أو من تلبس بكذا. وترى أمورا عجيبة، مثلا تقول لقائل ذاهب إلى الحج إن بعض الحجيج يقعون في أخطاء في الإحرام، هل تعرف شيئا من هذه الأخطاء؟ قال لا. يا عبد الله ينبغي أن تعرفها. لماذا ينبغي أن أعرفها؟ لأن القائل قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. نعم، فيلزمك أن تعرف الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في الإحرام، بل يلزمك أن تعرف الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما يسمى بيوم الطروية، بل تعرف الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في جبل عرفات، بل تعرف الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في مزدلفة، بل تعرف الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج وهم يرمون جمرة العقبة التي تسمى بالجمرة الكبرى في صبيحة اليوم العاشر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر بعد طلوع الشمس، إلا أن يكون من المستضعفين. أيها الحبيب المحب، بل يعرف الأخطاء التي يقع فيها البعض في الذبح أو في الحلق. هل هناك أخطاء في الذبح؟ نعم. هل هناك أخطاء تقع حتى في الحلاقة؟ نعم، إنه أمر يتقرب به إلى الله. الحلاقة في العمرة، الحلاقة في الحج أمر تعبدي قد تقع فيه في بعض الأخطاء. ينبغي أن يعرف الأخطاء التي يقع فيها البعض في ماذا؟ في التحلل الأول، في الطواف حول الكعبة المشرفة، اللهم عدني وإياك بذلك. قل آمين يا شيخ، اللهم آمين يا رب العالمين، يسر لنا حج بيتك الحرام بصفة حج نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وردنا منه مقبولين سالمين إن كان في العمر بقية يا رب العالمين، اللهم آمين. تعرف الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في صلاة الركعتين خلف المقام، في الشرب من زمزم، في السعي بين الصفا والمروة، في العودة إلى منى للمبيت في منى أيام التشريق الثلاثة. تتعرف على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في طواف الوداع. هذه جملة من الأمور أحببت أن أذكر نفسي وإياك بها. فاسمع مرة أخرى: شروط الحج، أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، محظورات الإحرام، التمتع، القران، الإفراد، الأخطاء التي في الإحرام، في منى، في عرفة، في مزدلفة، في رمي جمرة العقبة، في الذبح والحلق، في التحلل، في طواف الإفاضة، في السعي من الصفا والمروة، في العودة إلى منى، في طواف الوداع. جملة من الأخطاء يقع فيها بعض الحجيج رجالا كانوا أو نساء، ينبغي أن تتعرف على كل ما قلت. أنا ما أكلمك الآن في فقه الحج، لا، إنما أكلمك في برنامجك تناقضات، فأقول إن من التناقض أن تكون حاذقا في أمر دنياك ولست عالما بأمر آخرتك. هذا هو التناقض الأول الذي أحببت أن أذكر نفسي وإياك به في هذه الليلة المباركة. نعم أيها الحبيب. وأما التناقض الثاني، بارك الله فيك، هناك من المسلمين من يعدل عن التحية المشروعة. نعم، هناك من المسلمين من يعدل عن التحية الإسلام المشروعة إلى ألفاظ أعجمية، أو يذكر شيئا بالعربية غير تحية الإسلام. هذا من التناقض. اعطي مثال، فبالمثال يتضح المقال. مثلا يقول لك good morning بالإنجليزية، صباح الخير كما تعلم، أو يقول good afternoon، مساء الخير بالإنجليزية، أو يقول لك bonjour بالفرنسية، أو bonsoir بالفرنسية، أو يقول لك باي باي بالفرنسية، يعني إلى اللقاء، أو يقول لك بالإنجليزية بود باه. فحتى نحن أول ما نعلم أطفالنا الصغار باي باي، ولا نعلمهم تحية الإسلام المشروعة السلام عليكم ورحمة الله. إذن هناك من المسلمين من يستبدل تحية الإسلام بألفاظ أعجمية مثل good morning و good afternoon و bonjour و bonsoir و bye bye و good bye وما كان على شاكلة هذه الكلمات الأعجمية. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأنت تعلم أن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أيها الحبيب المحب، الآية بصورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أرضه. الآيتان الكريمتان بصورة النور، الآية الأخرى بصورة الذاريات. إذن لا تستبدل تحية الإسلام المشروعة بألفاظ أعجمية أو بألفاظ عربية. كان يقول سعيدة، وهذه كلمة تجرى على ألسنة النساء المصريات الريفيات خاصة، إذا دخلت امرأة على أخرى أو مرت بها إلا من رحم رب عصر قالت سعيدة يا أختي، أو رجل يدخل فيقول صباح الخير أو مساء الخير أو الله يعطيك العافية. هذه ألفاظ تردد في بعض دولنا الإسلامية العربية، يدخل على واحد يقول الله يعطيك العافية. وأنا لا أستنكر عليه أن يقول واحد أهلا مرحبا أو الله يعطيك العافية، لكن كل هذه الكلمات لا تكون إلا بعد تحية الإسلام المشروعة. فأنت لو قلت صباح الخير أو مساء الخير أو سعيدة أو الله يعطيك العافية أو ما كان على شاكلة ذلك، قلت الله يصبحك بالخير، الله يمسك بالخير، خير والنور، إلى غير هذه الكلمات، تكون بعد تحية الإسلام المشروعة. لأنك لو تلفظت بألفاظ عربية على حسب عادة البلد التي أنت فيها دون أن تلقي تحية الإسلام المشروعة، فأقل القليل أنك ستحرم الأجر والثواب، أنك ستحرم الأجر والثواب. ونحن فقراء إلى الغني، ما منا من أحد إلا ويريد حسنة، ما منا من أحد إلا ويريد محو سيئة، ما منا من أحد إلا ويريد رفع درجة. وأنت لا يخفاك أنه ثبت عند سنن الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال هذا الداخل على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم جلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، أي عشر حسنات. فدخل رجل ثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم جلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. فأنت لو قلت good morning, good afternoon, bonjour, bonsoir, bye bye, good bye، ماذا ستأخذ من الحسنات؟ وماذا سيكون لك من رفع الدرجات؟ وماذا سيكون لك من محو السيئات؟ لا شيء. بل إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. إلا أن تكون قد دخلت على رجل لا يفهم إلا الإنجليزية، وهذا رجل مسلم، فألقي السلام عليه، ولا بأس أن تقول له هذه الكلمات الإنجليزية الأعجمية التي أشرت إلى شيء منها، فيكون بين يديها السلام باللغة العربية، ثم بعدها: ما ذكرت نفسي وإياك به أيها الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة، كما ثبت ذلك في سنن الترمذي من حديث عمران بن حصين. وإذا دخل أحد عليك فقال لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لك بذلك أربعون حسنة. وهذا قائل يقول إن هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم المعاصرين، أقول لك نعم، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله حسن ذلك في المجلد الخامس في السلسلة الصحيحة، وغيره من أهل العلم المعاصرين حسنوا ذلك. أيها الحبيب، لا شك أن الجميع صحح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسن، ولكن الخلاف بيني وبينك الآن في لفظة ومغفرته. فيا أيها الحبيب، عليك بتحية الإسلام المشروع. ولكن بهذه المناسبة وبذاك التناقض، أحب أن أذكر بأمر جلل خطير. ما هذا الأمر الجلل؟ إن كثيرا من المسلمين لا يلقون السلام إلا على من يعرفوه، وهذا خطأ. لا يلقون السلام إلا على من يعرفوه من المسلمين، وبهذا سيحرمون أنفسهم من خير كثير. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وبهذه المناسبة أحب أن أعطيك لطيفة. إيش اللطيفة هذه؟ إن عمرو بن العاص أكبر من ولده عبد الله بأحد عشر سنة. إيش تقول؟ عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص ده هو الذي فتح الله تعالى على يده مصر في عهد الفاروق وعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، أكبر من ولده عبد الله بن عمرو بأحد عشر سنة. يعني تزوج وعنده عشر سنين، نعم تزوج وعنده عشر سنين كان بالغ طبعا، فحمل زوجته في عبد الله، فهو أكبر من ولده عبد الله بن عمرو بأحد عشر سنة. أنا أعلم أنك ستستغرب، واحد يقول يا عم روح أنا رجال بلغت من العمر 30 عاما ولا أجد من يزوجني، أسأل الله يا أخي أن يفتح لي ولك أبواب الهداية والاستقامة وأبواب الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه. وخذ ما هو يعني أعجب من ذلك، الإمام بارك الله فيك الشافعي رحمه الله قال، والإمام أحمد بن حنبل قال لقد رأيت امرأة جدة عندها 21 سنة، امرأة جدة عندها 21 سنة. هذه أخت تقول أنت أتيت لتذكرنا بالله أم أتيت لتحصرنا على أنفسنا؟ أنا فتاة انتهيت من الليسانس من البكالوريوس ووصلت 30 من عمري وما زلت لم أخطب بعد، فأنا عانس، فهل أنت أتيت لتحصرنا على نفسنا؟ لا والله يا أختاه ما قصدت ذلك، وإنما أريد أن أحفز أولياء الأمور أن ييسروا أمر الزواج. واحد يقول يا أخي تكلم كلام منطقي شوي، كلام اللي خلي يعني خلي اللي بيستمع عاقل. نعم أنت من العقلاء وأنا أخاطبك أيها المسلم المؤمن المحسن الموحد الذي يحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكي على الله أحد. أنت إيش تقول؟ تقول إن أحد الأئمة الأربعة يقول رأيت امرأة في 21 من عمرها جدة؟ إيه بالله؟ أما تعلم أن أمك عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أو 7 من عمرها، كما ثبت ذلك في أصح كتاب بعد القرآن العظيم ألا وهو البخاري يا عبد الله المسلم، وبنى بها في 9 من عمرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا تعني؟ أعني أن الفتاة قد تبلغ سن المحيض وهي في 9 من عمرها، فإذا بلغت سن المحيض وتزوجت فحملت من ليلة عرسها بفضل من الله عليها ومن الله تعالى عليها المنان جل جلاله، نعم، فالمنان من أسماء الله، أما الحنان ليس من أسماء الله، المنان من أسماء الله، فبمنة من المنان عليها يسر لها الحمل في ليلة عرسها، فرزقت بفتاة وهي في 10 من عمرها. فهذه الفتاة لما بلغت 9 تزوجت كأمها، فأمها أكبر منها بكم؟ 10 سنين. والبنت لما تزوجت في 9 حملت فوضعت، فأمها في 21 وهذه البنت عندها 10 سنين وعندها بنت. فأحد الأئمة يقول رأيت امرأة جدة وهي في 21 من عمرها. يا أخي أين حقوق الإنسان؟ يا أخي أنتم ما عندكم رحمة على البنات؟ والله يا أخي بارك الله فيك، أنا أكلمك ليس بالفلسفة ومنطق المناطق، إنما أكلمك بالنصوص القرآنية وصحيح النصوص النبوية، حيث ثبت عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فالبنت بلغت المحيض وهي ولله الحمد موحدة مصلية منتقبة تجيد الطهية ونظافة البيت والقيام على الطفل، فجاءها مرضي الخلق ودين، بسم الله توكل على الله جل وعلا. نعم أيها الحبيب، هناك من المسلمين من لا يلقي السلام إلا على من يعرفه من المسلمين، هذا يحرم نفسه من خير كثير. لما؟ لأنه ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حينما سئل أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، هذا سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام خير، فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف، ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف، قلت أي على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيها الحبيب. ولذلك فلقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أبو هريرة؟ إنه الصحابي الجليل، من أيوة، إنه عبد الرحمن بن صخر الذي روى 5374 حديثا راوية النبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، ذاك اليمني الدوسي الصحابي العالم الحبر رضي الله عنه أبو هريرة، ثبت عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم والذي نفسي بيده، والنبي أقسم أو لم يقسم هو صادق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإنما أراد أن يؤكد الكلام وأن يلفت الأنظار وأن يأخذ بالقلوب إلى ما سيقوله بعد هذا القسم. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، اسمع، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أيوة عاوزين نعرف إيش هو. قال أفشوا السلام بينكم، أظهروا السلام، أظهروا السلام، أفشوا السلام بينكم أي أظهروا السلام. إذن دخول، ما في دخول للجنة إلا بالإيمان، أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره الذي تعتقد أنت أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب بارك الله فيك. والإيمان لن يتأتى في الإنسان، الكمال الإيمان لن يتأتى في الإنسان إلا بالمحبة في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بحب فلان ليه؟ العيون زرقاء، يا سلام، هي حرمة تتغزل فيها، بتحبه ليه؟ أصل وسيم، أنيق، مهندم، دمه خفيف، يا عمي صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. أنت تحبه لاستقامته على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، من أجل هذا يكون الحب. فابغضه لانحرافه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالحب والبغض، الحب يزداد أو ينقص بهذا الترتيب أيها الحبيب. فإذا ليس هناك دخول للجنة إلا بالإيمان، وكمال الإيمان لا يأتي إلا بالمحبة في الله والبغض فيه، والمحبة في الله لا تتأتى إلا بإفشاء السلام أي بأظهاره. ولذلك فقد ثبت فيما رواه إمام دار الهجرة، من إمام دار الهجرة؟ إنه ثاني الأئمة الأربعة. ثاني الأئمة الأربعة، من ثاني الأئمة الأربعة؟ إنه تلميذ ربيعة الرأي. من تلميذ ربيعة الرأي؟ إنه أستاذ الإمام الشافعي. يا أخي خلصنا، من هو؟ إنه الإمام مالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ثبت فيما رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث الطفيل ابن أبي بن كعب، ابن أبي بن كعب، نعم، أبي بن كعب الذي أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه من القرآن سورة. ما هي هذه السورة؟ هل تذكرها؟ ما تذكرها. طب أنت يا أختاه تذكرينها؟ هناك سورة أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على هذا الصحابي، من هو؟ أيوة، نعم، كما قلت، إنه أبي بن كعب ولما ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أمره الله تعالى به فقال له أو سمان الله ربنا الذي على العرش استوى الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم المنان الذي على العرش استوى ذكرني الله ذكرني باسمي يا رسول الله قال نعم أو قال قريبا من هذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظروا إلى تعظيم الصحابة لربنا جل وعلا. فهل أنتم تعظمون الله الذي خلقنا من العدم إلى الوجود؟ هل تأتمرون بأمره؟ هل تنتهون بنهيه؟ هل تتدبرون في قدرته من سماء وأرض وبحار وجبال ومحيطات؟ أيها الحبيب المحب، ثبت فيما رواه مالك في الموطأ من حديث الطفيل ابن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت عبد الله بن عمر فذهبنا إلى السوق، فما مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على سقاط، أي على رجل يبيع رديء المتاع، فما مر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا مر على أحد إلا وألقى عليه السلام. كلما مر على أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلما مر على أحد قال له إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الطفيل ابن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما: فجئته مرة فاستتبعني إلى السوق. يعني قال عبد الله بن عمر للطفيل: تعال نروح السوق. فقال الطفيل ابن أبي بن كعب: ما تصنع بالسوق؟ من المتكلم؟ إنه الطفيل ابن أبي بن كعب يكلم من؟ يكلم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس البيع؟ والله لا تسمع هذه الكلمات مرة أخرى. الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فاستتبعه ابن عمر إلى السوق. فقال الطفيل بن أبي بن كعب: ما تصنع بالسوق وأنت لا تسأل عن البيع؟ يعني لا تسأل عن البيع ولا تسوم ولا تجلس في مجالس السوق، فلماذا ستذهب إلى السوق؟ فما كان منه إلا أنه قال: اجلس لنتحدث. وقال للطفيل بن أبي بن كعب: يا أبا بطن. وكان الطفيل بن أبي بن كعب ذو بطن، ما أراد أن يعيره بذلك، وإنما قال له: يا أبا بطن، ما نذهب إلى السوق إلا لنشتري ما نحن نريد الذهاب إلى السوق لنلقي السلام على من لقيناه، لأن السوق فيه أناس كثيرون، فكلما مر على مسلم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مرة كما ذكرت آنفا من حديث عمران بن حسين عند سنن الترمذي بإسناد حسن صحيح بثلاثين حسنة، فيريد عبد الله بن عمر أن يكسر الحسنات الذي لقن الأمة في شخص الطفيل بن أبي بن كعب درسا. ولذلك فإني بهذه المناسبة أذكر بحديث السوق الذي عند بعض أهل السنن من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن من دخل السوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة وبني له بيت في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يكتب له مليون حسنة، يبقى مليونين، ويمحى عنه مليون سيئة ويبنى له في الجنة بيتا. فضل عزيزة. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني ومن قبل ابن تيمية وابن القيم والعراقي، وحسنه الألباني وغيره كالأرناؤوطي والهلال وسليم الهلالي وعلي حسن وغيرهم. فهذا طالب علم يقول، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. نعم، ولكن هناك جمع من أهل العلم حسنوا حديث السوق. ومن الجميل أن المرأة إذا دخل بعض الأسواق وجد هذا الحديث بفضل من الله تبارك وتعالى. طيب، إذن أريد أن أذكرك أيها الحبيب أنك إذا لاقيت يهوديا أو نصرانيا لا تبدأه بسلام. ليه يا أخي؟ حتى كل الناس إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني أنت مع أهل الإسلام والإيمان والتقى إخوان لك، وأنت تمتثل أمر النبي في عدم إلقاء السلام على اليهود والنصارى. طب إيه الدليل؟ الحديث الثابت في الصحيح: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تلقي السلام بالأصبع. هناك بعض الناس حينما يلتقي بواحد يعمله كده، أين هذا إلقاء السلام بالأصبع؟ فيه تشبه باليهود. وإلقاء السلام بالأكف فيه تشبه بالنصارى. أما إذا كان أخوك المسلم بعيد عنك ولا يسمع صوتك فلا بأس أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يظن أنني أنهيت الحلقة، ما أنهيتها، وإنما أنا أبين لك أنه يجوز لك أن تشير بالأكف وتلقي السلام باللسان فتجمع بينهما، نظرا أن أخاك المسلم بعيدا عنك. نعم أيها الحبيب. وبعض الناس يركبون السيارة فيضربون بالبوق. البوق يعني باللهجة العامية الزمور، أو بغير العربية كلكس، وبهذا يقول له: السلام عليكم. لا لا، هذا لا ينبغي بارك الله فيك، وإنما ينبغي لا بأس أن يضرب هذا لينبهه، وبعد أن ينبهه يقول بلسانه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويشير بيده، فيكون قد جمع بين هذه الأشياء، والأصل الإيه؟ السلام. طيب، من آداب السلام أن يسلم الماشي الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي، هذا ثبت في الصحيح، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والقليل على الكثير، كلامنا في البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري: والصغير يسلم على الكبير. طب افرض يا سيدي الصغير منفوخ ومتغطرس ومتكبر ولم يوفق إلى إلقاء السلام، لا بأس أن يلقي الكبير على الصغير السلام، حتى لا نضيع هذه السنة. فإلقاء السلام سنة مؤكدة، ورد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. بل ذهب شيخنا الألباني رحمه الله إلى أن إلقاء السلام واجب من واجبات الأعيان على الرجال. أي نعم، واجب عيني، لكن جمهور العلماء على أن إلقاء السلام سنة مؤكدة، ورد السلام فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن إيه؟ عن الآخرين. أيها الحبيب بارك الله فيك، هذا بالنسبة لماذا إلقاء السلام. ولكن لو دخلت على مجلس فيه خليط من المسلمين والمشركين، يعني فيه يهود ونصارى وعبدة أوثان، ويوجد مسلمين في هذا المكان، تقول: من الذي أجلس هؤلاء المسلمين معهم؟ لعلهم في مصنع أو في شركة أو في مزرعة أو في إدارة قد جمعتهم في العمل، فهل يجوز إلقاء السلام؟ نعم، لأنك إذا ألقيت السلام في نيتك أنك تلقي السلام على المسلمين. طيب، إذا أنت دخلت على مديرك ومديرك يهودي أو نصراني، ماذا ستفعل؟ لا بأس أن تقول له: مرحبا مرحبا، لأن لك مصلحة عنده، فلا يجوز أن تبدأه بالسلام. طب افرض اليهودي أو النصراني قال لك: السلام عليك، أي الموت عليك، كما كانوا يقولون ذلك لسيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان يقول لهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: وعليكم، أي عليكم أنتم السلام، أي الموت. فأما إذا قال: السلام عليكم، وأوضح اللام، وكان ذلك بصورة جلية، فلا بأس أن تقول له: عليكم السلام، كما أفتى بذلك شيخنا العلامة فقيه عصره ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. إلا أن النص إذا ألقى اليهود أو النصران عليك السلام فقولوا لهم وعليكم. قال بعض العلماء العلة من ذلك أنهم يقولون السام عليكم أي الموت عليكم، فإذا انتفت العلة بإيضاح اللام فلا بأس أن تقول وعليكم السلام. عليكم السلام أيها الحبيب المحب. إذا من التناقض أن تترك تحية الإسلام المشروعة وتتلفظ بألفاظ أعجمية بقي أن أقول لك بارك الله فيك أيضا من التناقضات أنك إذا رأيت رجلا يرتدي قميصا أو إزارا أو سروالا إلى نصف الساقين تستنكر عليه ذلك، وربما تتكلم ويطول لسان البعض على ذلك، في حين أنه إذا رأى امرأة ترتدي إلى نصف ساقيها الذي يسمونه بالمدي في غير العربية لا ينكر عليه. سبحان الله، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود اجعل إزارك إلى نصف الساقين، اجعل إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة والله لا يحب المخيلة. ومن هنا فإني أريد أن أقرر ما قرره علماء الإسلام الفحال أن الإسبال خيلاء كبيرة من الكبائر، وذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل، أي الذي يطيل ثوبه تحت الكعبين إن كان قميصا أو إزارا أو سروالا أو بنطالا، والمنان ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب عياذا بالله. ثم أعلم أن الإسبال بدون خيلاء حرام وليس مكروها، والحرم أشد من المكروه كما تعلم، الحرام أشد من كراهة التنزيه وأشد من كراهة التحريم. ما الدليل على أنه حرام إذا كان ليس خيلاء؟ حديث أبي هريرة في البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبالنسبة للمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، أي المرأة ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها إذا تنكشف أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا يرخينه ذراعا، أي من نصف الساق ترخي ذراع، وبعض العلماء قالوا ترخي ذراع من القدمين. إذا الإسبال إن كان خيلاء كبيرة من الكبائر كما عدها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وإن كان بغير خيلاء حرام كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح والعلامة ابن عثيمين، وقد ذكرت لكم الأدلة. أيها الأحبة، في هذا اللقاء الرابع من التناقضات عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية ذكرت نفسي وحضراتكم التناقض الأول فيما يتعلق بأن الإنسان يكون حاذق في أمر دنياه وإذا ذهب إلى الحج لا يعرف فقه الحج. الأمر الثاني أن يستبدل المرء تحية الإسلام المشروعة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتحية أعجمية أو بغير ذلك من الألفاظ. التناقض الثالث أن الإسبال كبيرة إذا كان مصطحب بخيلاء وحرام إذا كان بدون خيلاء، لأن المشتهر لدى كثير من الناس أنه مكروه كما نص على ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم في رياض الصالحين، والراجح في خلافه لأن هناك من أهل العلم من تعقب. أيها الحبيب المحب، أسأل الله تعالى في نهاية هذه الحلقة أن يشفي كل مسلم مريض وكل مسلمة مريضة، وأن يشفي الابن عمر ابن الأستاذ أسام عبد الوارث، وكذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن فضيلة شيخنا محمد بن حسان أقدم العزاء لأخينا الحاج سيد الصاوي رئيس فرع أنصار السنة المحمدية بكفور البهيتة مركز متغامر محافظة الدقالية بمصر في موت ابنه محمد، وأقول له بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهل السنة وشيخنا محمد بن حسان، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجمعني الله بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.